الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
فهذا هو المجلس التاسع في هذا الكتاب النافع فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي. نلتقي فيه في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للثاني عشر من جمادى الآخرة سنة 38,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك سبحانه وتعالى والقادر عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهله، وإلا فابن حبان البستي وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثنات فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هرات وغزنة وصف بأنه يداني أن يقارب الحاكم في التساهل، وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا، لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح، مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية، وعبارته: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحات في الاصطلاح، لأنه يسميه صحيحا، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس، سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر، فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله. ولأجل هذا ربما اعترض عليه من جعلهم في الثقات، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم في الثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعترض عليه، فإنه لا يشاحح في ذلك، ولا اعتراض عليه، فإنه لا يشاحح في ذلك.
نعم، لا يزال الكلام في الصحيح الزائد على الصحيحين. وتقدم في لقائنا السابق بيان مصدر من مصادر الصحيح الزائد على الصحيحين، وهو المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى، ومضى الكلام في ذلك، والآن يستمر المصنف رحمه الله في شرحه لكلام الناظم أو لنظم الناظم، فيثني بابن حبان البستي، وهكذا مثله ابن خزيمة، سيأتي الكلام أيضا عليهما جميعا. فيقول رحمه الله: والبستي يداني الحاكم، هذا الناظم وهو العراقي، يعني أن البستي وهو ابن حبان يقارب الحاكم في التساهل، فهو مصدر آخر من المصادر التي يؤخذ الصحيح زيادة على ما في الصحيحين منه، لكن يقول لك إنه، يعني ابن حبان، عنده تساهل فهو قريب من الحاكم، قريب من الحاكم في تساهله، وإذا كان كذلك فإنه ينطبق عليه ما تقدم معنا في الحاكم من أنه لا بد من النظر في أحاديثه. وعلل الشارح سبب النظر بما يأتي، قال: لأنه غير متقيد بالمعدلين، يعني الثقات، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح. فهذا هو السبب الذي جعله يقول لك لا بد من أن تنظر وتتتبع وتقول بما يقتضيه النظر في أحاديثه. ثم قال رحمه الله: مع أن شيخنا، يعني الحافظ ابن حجر، قد نازع في نسبته إلى التساهل. وهذا حق، منازعة ابن حجر رحمه الله في محلها، وذلك لأننا إذا نظرنا إلى التساهل فسنحاكمه إلى شرطه، هل وفى به أو لم يفي به. فإن وفى به فالكلام حينئذ في الشرط، هل هو ضمن الصحيح ولا غير ضمن الصحيح. وإن لم يفي بالشرط هنا يقال عنه إنه تساهل. نعود فنقول: الحافظ رحمه الله نازع في نسبة ابن حبان إلى التساهل، فنحن نقول هذا الباب الذي ذكرناه ينظر فيه، إن كان قد التزم بشرطه الذي رسمه في صحيحه ولم يخل به فالنظر حينئذ فيما في شرطه، هل هو ضمن الصحيح أو ليس كذلك. واضح؟ يعني هل شرطه شرط أصحاب الصحيح كالصحيحين اللذين نحن الآن نأخذ الزيادة للصحيح على ما في كتابيهما، هل شرطه كشرطهم أو ليس كذلك؟ فالمحاكمة له من هذه الناحية إذا كان قد وفى بشرطه. نعود فنقول: إذا كان الحافظ ابن حبان قد شرط شرطا ووفى به، يبقى النظر حينئذ هل شرطه هو شرط الصحيح ولا لا. الثانية: إذا كان ابن حبان شرط شرطا ولم يوف به، فهل تساهل أو لم يتساهل؟ إذا لم يوفي نقول تساهل، فنسبته إلى التساهل هذا باب حصل فيه كلام بين أهل العلم، فلذلك نازع الحافظ ابن حجر في نسبته إلى التساهل من هذه الناحية، فقال رحمه الله: إن النسبة لابن حبان إلى التساهل غير مسلمة، فليس عنده تساهل، وإنما غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، أنه يسمي الحسن صحيحا. فإن كانت نسبته إلى التساهل بسبب وجود الحسن في كتابه، يعني أطلق عليه صحيح وأدرج الحسن في كتابه، فهذه مشاحة في الاصطلاح، فهذه مشاحة في الاصطلاح. وإن كانت باعتبار خفة شرطه، هذا الوجه الثاني الذي قلنا إما أن يوفي ولا ما يوفي، وإن كانت باعتبار خفة شرطه فهذا قد بينه الشارح، وذلك لأن الحافظ ابن حبان وابن خزيمة أيضا شيخه لا يريان التفرقة بين الحسن وبين الصحيح وبين الحسن، الحافظ ابن خزيمة وكذا تلميذه الحافظ ابن حبان لا يريان التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، قسم من الصحيح لا قسيم له. إيش يعني؟ يعني هو مندرج في الصحيح، ما هو نوع آخر مستقل، فهو قسم لا قسيم، قسم من الصحيح. عندهما الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، يعني لا أنه نوع آخر يقال صحيح حسن، واضح؟ فهو مندرج عندهما ضمن الصحيح، فإذا أطلق الصحيح شمل الصحيح الاصطلاحي وشمل الحسن ولا لا؟ إذن فالصحة عنده مطلق الثبوت، مطلق الثبوت، فإذا ثبت بهذه الشروط خرج عن الضعف فهو صحيح، سواء كان الصحيح الاصطلاحي أو كان الحسن الاصطلاحي. فإذن من هنا نازع الحافظ ابن حجر فقال إذا كان بالنسبة لوجدان الحسن في صحيحه فهذه منازعة في الاصطلاح، فبعضهم يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، والحسن مندرج ضمن الصحيح، ما في عنده حسن، عنده صحيح وضعيف، يعني ثابت وغير ثابت. فإذا قلنا بذلك اندرج الحسن لأنه نوع من أنواع الثابت، اندرج الحسن ضمن الصحيح. فإذا كان النظر إليه من هذه الناحية لأنه يسميه صحيحا فهذا باب قد وجد عند غيره من المتقدمين، وإن كان باعتبار خفة شرطي فهذا قد جاء عنه رحمه الله تعالى بيان، حيث قال فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة، والشرط الثاني غير مدلس، والشرط الثالث سمع ممن فوقه وسمعه الآخذ منه عنه، يعني الاتصال، ويكون هكذا عنده الشرط أن يكون الراوي ثقة، وأن يكون غير مدلس، وأن سمع ممن فوقه، وأن يكون سمع منه الآخذ عنه، وليس فيه إرسال ولا انقطاع. ثم يختم شرطه بأن لا يكون في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، يعني شيخه ثقة وراويه ثقة، إذا لم يوجد فيه هو جرح ولا تعديل، إذا وجد في أحد رواته راو لم يوجد فيه جرح ولا تعديل فيشترط أن يكون شيخه ثقة، وأن يكون تلميذه الآخذ عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر، فهذا عنده إيش؟ يكون ثقة، فيخرج عنده فيخرج عنده الحديث عنه الحديث فيخرج عنه الحديث. ولذلك حصل الاعتراض، يعني هذا الذي لم يوجد فيه جرح ولا تعديل، ما هو؟ ما هو؟ المجهول. المجهول، المجهول يشترط فيه أن يكون شيخه الذي أخذ هذا المجهول عنه أن يكون الشيخ ثقة، وأن يكون الراوي تلميذ هذا المجهول ثقة أيضا، ويشترط فيه أنه لا يأتي بحديث منكر فيه جهالة، مع هذا لا يخالف في مرويه، لا يخالف في مرويه. يقول الشارح: ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم في الثقات من لم يعرف اصطلاحه. اصطلاحه هذا، إذا كان هذا المجهول روى عن ثقة، يعني شيخه ثقة، وروى هو عنه ثقة، أي تلميذه إيش؟ ثقة، فهو مجهول بين ثقتين، ثم لم يأتي بشيء منكر، لم يأتي بحديث منكر، فحينئذ يخرج حديثه إضافة إلى الشروط التي تقدمت. فالذين لم يعرفوا شرطه اعترضوا عليه، وهذا اصطلاحه، ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، إذا كان كذلك، هذا في الحقيقة دون شرط الحاكم. إذا كان كذلك فهذا في الحقيقة دون شرط الحاكم الذي تقدم معنا في لقائنا السابق. لماذا؟ لأن الحاكم شرط أن يخرج أحاديث عن رواة أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح. الحاكم شرطه أن يخرج أحاديث لرواة أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح، فلأجل ذلك وقعت فيه له المحاكمة. هل تساهل في المستدرك وإلا لم يتساهل؟ فاحتجنا إلى أن نتكلم في قضية تساهله، تذكرون في لقائنا الماضي، وبينا سبب وقوع هذه الأحاديث التي لا تكون على هذا النحو، على هذا الشرط، ما عذر الحاكم فيه. أما ابن حبان فقد شرط شرطا سمعتموه الآن، تمام؟ وإذا كان كذلك هو وفى بشرطه، لم يتساهل فيه، فبقي النقاش معه في هذا الشرط، هل هو رسم الصحيح أو ليس كذلك؟ وضحت الصورة أحبتي؟ ما أدري. نقول الحاكم قال أنا أخرج أحاديث رواه أخرج لمثلهم الشيخان، هذا ظاهر، بدأنا نتحاكم نحن وإياه هل وفى ولا ما وفى، فحصل فيه ما قاله بعض أهل العلم من التساهل. ما عذره في هذا التساهل؟ سمعتموه، ابن حبان الآن وهو مصدر من المصادر التي يؤخذ منها الحديث الصحيح الزائد على الصحيحين، نسب أيضا إلى التساهل، فنحن نقول التساهل إما أن تريد به أنه لم يوفي بشرطه، أو أن التساهل في شرطه ذاته. فإن أردتم أنه لم يوفي بشرطه فالحافظ ابن حبان لم يقع عنده تساهل في هذا، بل قد وفى بشرطه وشرطه هو هذا، ولا مشاحة في الاصطلاح، فقد وفى به. لكن هل شرطه هذا هو رسم الصحيح؟ هل هو رسم الصحيح الذي في الصحيحين بحيث نأخذ منه الزائد على ما في الصحيحين ونحن مغمضين؟ هذه هي القضية، هذه هي القضية. فأما إذا كان الأول فنقول إن الحافظ ابن حبان ليس عنده تساؤل، بل شرط على نفسه شرطا ووفى به في صحيحه. ما هو الشرط؟ أولا هو لا يرى الحسن قسيما للصحيح، بل يراه رحمه الله تعالى يراه رحمه الله تعالى قسما من الصحيح، ولا يراه قسيما يعني نوع آخر مضاد مخالف له، فيحتاج إلى ما؟ إلى بيانه. هو يراه ضمن الصحيح. إذا كان كذلك هذا وجد عند بعض الأقدمين، لا يقسم الحديث إلا إلى صحيح وضعيف، ويندرج الحسن ضمن الصحيح، فهو يرى الصحيح مشتمل على الحسن، والحسن قسما منه لا قسيما يعني لا نوعا. ثم إن شرطه ما سمعتموه، يخرج عن الراوي الثقة غير المدلس الذي سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك انقطاع بأي نوع من أنواع الانقطاع في الإسناد. وإذا كان الراوي مجهولا فلا بد أن يكون شيخه ثقة وتلميذه ثقة، ولا يأتي بماذا؟ بما ينكر عليه، فهو عنده ثقة. إذا كان كذلك يخرج هذا الحديث، فهو على هذا النحو وفى بشرطه، لكن هذا الشرط ليس هو رسم الصحيح. فالحاكم أعلى منه، الحاكم أعلى منه، لأنه اشترط أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان. ولهذا قال قال الحافظ ابن حجر في النكت الوفية، وبهذه المناسبة أنا ذكرت في بعض اللقاءات لبعض أبنائي، أقول إن الإصطلاح قد استقر عند أهل الحديث على كتاب ابن الصلاح وما حام حوله، فإما ناظم له ومختصر أو معترض ومنتصر. فالعراقي رحمه الله نظمه وتتبعه، فإذا قرأت ابن الصلاح الذي يعتبر المقعد الجامع لما تفرق في كتب من قبله من علوم الحديث في كتابه علوم الحديث لابن الصلاح المقدمة المعروفة بمقدمة ابن الصلاح، فعليك بالكتب الآتية: اقرأ بعده التقييد والإيضاح للحافظ العراقي. فإذا قرأت التقييد والإيضاح للحافظ العراقي بعد ذلك عليك بالتبصرة والتذكرة وشرحها، النظم للحافظ العراقي. ثم بعد ذلك يبقى عندك في الباب مؤسس وعليه تعقبات، ومتعقب وهو الحافظ العراقي، وقد يوافق في بعض تعقباته أو يستدرك فعليه استدراكات. فالحاكم بين هؤلاء وهؤلاء الحافظ ابن حجر، فعليك بقراءة نكته، ونكته على قسمين: محررة مكتوبة كما هو في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح والعراقي، كما هو في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح والعراقي، فهو يحكم بينهما ومن أصاب في هذا ومن لم يصب. والنكت غير كامل، فما بقي من المباحث التي لم يحرر فيها الحافظ رحمه الله ابن حجر تحريرا كتابيا، بقيت تقريراته عند طلابه الذين أخذوا عنه رحمهم الله جميعا. ومن أجمل هذه التحريرات النكت الوفية على الألفية للبقاعي، فإنك واجد فيه زيادة على ما في النكت. وهكذا هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي جمع فأوعى، جمع ما تقدم فأوعى. فهذه الكتب من أدمن النظر فيها أتقن فن علوم الحديث، فن المصطلح. هذه الكتب التي سميتها من أدمن النظر فيها وأتقن ما حوته فقد أتقن علوم الحديث. نعود إلى حديثنا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت الوفية يدافع دفاعا صريحا عن ابن حبان في التزامه بشرطه، وأنه لم يتساهل فيه على النحو الذي ذكرنا، الفهم المراد الأول، حيث يقول كما نقله عنه في النكت الوفية: إن ابن حبان وفى بالتزام شروطه. إن ابن حبان، هكذا يقول الحافظ في النكت الوفية كما نقله عنه البقاعي في النكت الوفية، يقول: إن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوف الحاكم. ثم نقل عن البلقيني سراج الدين أبو حفص البلقيني نقل عن البلقيني رحمه الله أنه قال: في المستدرك الضعيف والموضوع. وقد بين ذلك الحافظ الذهبي في جزء فيه نحو من 100 حديث. وهذا الموضع هو الذي اعتذر أيضا فيه الحافظ ابن حجر للحاكم بأن التساهل إما أنه وقع من الحاكم بسبب أنه لم ينقح الكتاب وقد أعجلته المنية قبل تنقيحه، وإذا كان ابن حبان قد وفى بشرطه فهكذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فشرطهما سوى كما ذكر ذلك أيضا الحاكم الحافظ ابن حجر. هكذا ابن خزيمة كذلك، فإن شرطهما يقول الحافظ ابن حجر سوى. وابن حبان إنما هو تابع لابن خزيمة مغترف من بحره. وإذا كان ابن حبان تابع لابن خزيمة ومغترف من بحره فابن حبان يحاكي شيخه. يقول رحمه الله، يعني الحافظ ابن حجر: ومما يؤيد كلامنا هذا أنهما، يعني من؟ ابن حبان وشيخه ابن خزيمة، احتج بأحاديث أهل الطبقة الثانية، الذين يخرج لهم مسلم في المتابعات. مسلم يخرج لهؤلاء أصحاب هذه الطبقة في المتابعات، وهم يخرجون لها فيما في الأصول، محتجين بأصحابها. مثل من؟ قال: كابن إسحاق وابن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وأسامة بن زيد الليثي وغير هؤلاء. هؤلاء عند مسلم في المتابعات، عند ابن خزيمة وعند ابن حبان فيما في الأصول، محتجين بهما. فإذا تقرر هذا، يقول رحمه الله: إذا تقرر هذا عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها. إذا عرفت أنهم يخرجون لأصحاب هذه الطبقة ابن إسحاق حسن الحديث، صح ولا لا؟ وهكذا محمد بن عمرو بن علقمة، وهكذا من مثل بهم، هؤلاء أحاديثهم في مرتبة الحسن، فلذلك مسلم يخرج لهم في الطبقة الثانية، يخرج لهم استشهاد متابعات وفي الشواهد أحيانا. هؤلاء أحاديثهم ثابتة من حيث الثبوت ثابتة، لكن هي في الطبقة الثانية عند مسلم. فإذا كان هؤلاء في الطبقة الثانية عند مسلم، وابن خزيمة وابن حبان يخرجون أحاديثهم في الاحتجاج يحتجون بها، عرف أن الأحاديث عند ابن خزيمة وعند ابن حبان في صحيحيهما، يعرف أن حكم هذه الأحاديث إنما هو صلاحيتها للاحتجاج بها، لكونها دائرة بين الصحيح وبين إيش؟ وبين الحسن، دائرة بين الصحيح وبين الحسن، والصحيح والحسن كلاهما محتج به ما لم تظهر فيه علة، ما لم تظهر فيها علة قادحة. هذا كلام الحافظ بن حجر وصدق رحمه الله. ومن هذه العلل القادحة عدم موافقة أهل التحقيق للحافظ بن حبان في الشرط هذا الذي سمعتموه في المجهول، لا يوافقونه على هذا. وهكذا أيضا يضاف إليها ما استثناه هذان الرجلان في صحيحيهما، إما أن يعله ابن حبان وإما أن يعله شيخه، وقد جاء ذلك عنهما رحمهما الله تعالى. وابن خزيمة في هذا أظهر، فإنك تجده يقول بعد بعض الأحاديث عقبها إن صح الخبر، هذا خرج من عهدته. وهكذا يقول إن ثبت سماع فلان من فلان، هذا أيضا خرج من عهدته. وهكذا يقول في بعض الأحيان إن كان فلان يجوز الاحتجاج بخبره، هذا كله موجود في الصحيح إلى غير ذلك. فهذا يضاف إلى ما؟ إلى النوع الذي تقدم في سكوتهم عن المجهول الذي على هذه الصفة. فالشاهد نعود فنلخص الكلام بالآتي، فنقول أولا الحافظ ابن حبان إذا نظرت إليه في شرطه فهو قد وفى بشرطه ولم يتساهل فيه، هذا واحد. ثانيا الحافظ ابن حبان التساهل إنما جاء في الانتقاد لشرطه، هل هو على رسم الصحيح أو ليس كذلك، وقد ظهر لكم الآن أنه ليس على رسم الصحيح، فالانتقاد للشرط لا لتطبيق الشرط، الانتقاد للشرط الذي اشترطه لا لتطبيقه في كتابه، أما في كتابه فقد وفى به، ولكن هل الشرط هذا هو رسم الصحيح؟ هذا الذي تكلموا عليه فيه. ومن ناحية ثانية تكلموا على قضية الحسن، وقلنا إن عذر ابن حبان أنه لا يرى الحسن رحمه الله تعالى قسيما للصحيح، بل هو يراه قسما من الصحيح، وإذا كان كذلك ظهر معنى قول الشارح مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل. هذا كله جرنا إليه هذه العبارة، دفاع الحافظ بن حجر عمن؟ عن ابن حبان، وهل هو متساهل أو غير متساهل. نعم.
قال رحمه الله: قلت ويتأيد بقول الحازم.
القائل هو المصنف الشارح السخاوي.
قال رحمه الله: قلت ويتأيد بقول الحازم ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. نعم.
ويتأيد
بقول الحازم: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. وكذا قال العماد بن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا.
والعذر عن الإمام الحاكم رحمه الله قد سبق وتبين معنا أنه رحمه الله لم يتمكن من تنقيح المستدرك، عاجلته المنية قبل أن ينقحه، فهو إنما أملى الثلث أو قريبا من النصف. يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا القسم الذي أملاه، يقول: والضعيف فيه قليل جدا. سأنقل لكم عبارته، يقول: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. هذا في النكت الوفية، يقول: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. فهذا عذر الحاكم وقد سبق. فإذا كان هذا عذره فلا تثريب فيما بقي مما لم ينقحه، مما لم يمله منقحا. ولذلك قلنا لكم، تذكرون في لقائنا السابق، أن البيهقي في القدر المملى يقول: حدثنا، وفي القدر الذي لم ينقح بالإجازة يرويه. نعم، هات.
قال رحمه الله: وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز.
نعم.
وكم في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن.
وهذا هو الحق، أنه إذا كان الشرط عند ابن حبان كما سمعنا، والشرط هذا تبع لابن خزيمة، وهما لا يريان الحسن قسيما وإنما يريانه قسما مندرجا في الصحيح، وحصل من ابن حبان ما رأيتموه من الرواية عن بعض هؤلاء الرجال، وهكذا وقع عند ابن خزيمة، فإذا لا بد من النظر. وإطلاق ابن الصلاح لأخذ الصحيح منهما من غير تمييز فيه نظر، فيه نظر، وحمله عليه ما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله: ولكنه أيضا ممن يدرجه في الصحيح ويقبل المجهول.
نعم.
بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن.
نعم، هذا واضح. نعم.
وكذا من مظان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيح.
وقوله ولكنه أيضا ممن يدرجه في الصحيح، يعني الحسن يدرج الحسن في الصحيح. كم من حديث عنده في رتبة الحسن وهو يدرجه إيش؟ في الصحيح، لأنه لا يراه قسيما وإنما يراه قسما من الصحيح. نعم. ويقبل المجهول كما تقدم معنا في كلام ابن حبان. نعم.
قال رحمه الله: وكذا من مظان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما.
هذا مصدر رابع عندنا، المستدرك ثم ابن حبان ثم ابن خزيمة، وبينا الوجه في تقديم ابن حبان على ابن خزيمة، عن ابن حبان شيخ ابن خزيمة. قلنا لأن العذر عندهم في هذا، إما لأن الكتاب كتاب ابن خزيمة كما ذكر الشارح لم يوجد كاملا بل هو ناقص، وأما كتاب ابن حبان فهو موجود كامل فالاستفادة منه أكثر وأكثر، أو يكون لأجل النظم، والله أعلم. نعم. فهذان اثنان إضافة إلى المستدرك ثلاثة. الآن نوع الرابع وهو المختارة، هذا من مظان الصحيح، يعني من مواطن التي يؤخذ منها الصحيح زيادة على ما في الصحيحين. نعم، من المصادر التي يؤخذ منها الصحيح، من المصادر التي يؤخذ منها الصحيح زائدا على ما في الصحيحين. نعم.
وكذا من مظان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما.
الأحاديث المختارة، اسمه الأحاديث المختارة، والناس يختصرون فيقولون المختارة، الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما. نعم.
المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي الحافظ.
نعم.
وهي أحسن من المستدرك.
نعم.
لكنها مع كونها على المسانيد لا الأبواب لم يكمل تصنيفها.
لم يكمل تصنيفها. القدر الموجود فيه خير وبركة، قرابة 14 مجلدا مطبوعة الآن، فيها خير وبركة. وقد حكى الحافظ ابن كثير كما هو عندكم فيما نقله المحشي عن بعض الحفاظ من شيوخه أنه كان يقدمها على مستدرك الحاكم، وهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أبهمه الحافظ ابن كثير في شيوخه في الحاشية عندكم في الأسفل، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقدمها على الحاكم، هذا في الحاشية رقم 4 حشى عليه عن الحافظ ابن كثير نقله في كتابه علوم الحديث اختصار علوم الحديث، قال كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. فهي كتاب جميل جدا وحري بطالب العلم أن يرجع إليه في هذا الباب، فإنه مفيد جدا. نعم.
قال رحمه الله: ويقع في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة.
هذا مستخرج على صحيح مسلم، مستخرج أبي عوانة هو مستخرج على صحيح مسلم، وسيأتينا الكلام على الاستخراج بعد هذا المبحث في المبحث القادم باستقلال، ما هو الاستخراج وشروطه، ستأتي فوائده إن شاء الله تعالى. نعم. فيقول إنه يقع في أبي عوانة أحاديث كثيرة زائدة على أصله، فهو أيضا من المصادر التي يؤخذ منها الصحيح زائدا على ما في الصحيحين. فإذا كم الآن صارت عندنا؟ 5. الأول المستدرك، ثم ابن خزيمة ابن حبان، ثم ابن خزيمة، ثم نعم نعم، ثم مستخرج أبي عوانة، ثم مستخرج الحاكم، فابن خزيمة وابن حبان 3، ثم بعد ذلك نعم نعم.
ويقع في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله، وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا، فينبغي التحرز في الحكم.
ويقع في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم
أحاديثه
أيوة أحاديثه.
ويقع في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله، وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا، فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضا. وأما
تسميته بصحيح أبي عوانة تسمح لأنه على الأصل، أصل الصحيح صحيح مسلم، وإلا اسمه المستخرج، اسمه المستخرج، سماه أبو عوانة رحمه الله مستخرجا، والمستخرج هذا سيأتينا الكلام عنه، إما أحاديث زائدة وإما أن تكون ألفاظا زائدة، تكون فيه ألفاظ زائدة على أصولها في صحيح مسلم. الاستخراج هنا إما أن يكون فيه زيادة في عدد الأحاديث، وإما أن تكون زيادة في الألفاظ. الأصل في هذا الحديث أنه في صحيح مسلم، لكن يأتي عنده زيادة توضحه، مثل حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم، جاء في زيادة عند أبي عوانة فقد حل الإفطار، وهذه اللفظة حلت الإشكال، وهو النزاع بين العلماء، هل حل الإفطار بمعناه جاز له أن يفطر الآن، أم أن معناه أصبح مفطرا؟ اختلفوا، فمن العلماء من قال إنه قد أصبح مفطرا وإن لم يأكل، ومعنى هذا أنه لا يصح وصال لو أراد أن يواصل. وقال آخرون حل الإفطار يعني جاز الوقت الإفطار لدخول وقته، فجاءت هذه اللفظة في أبي عوانة، كما أنه عند مسلم فقد أفطر الصائم، جاءت هنا فقد حل الإفطار فحلت الإشكال والحمد لله. فإما أن يكون لفظ زيادة وإما الزيادة في لفظ وإما أن تكون الزيادة في حديث بأكمله. هذا هو فوائد المستخرجات ستأتينا إن شاء الله. نعم هذه بعض فوائدها. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما.
نعم هذا حديث يعني يكون مستقل، يأتون بأحاديث مستقلة زائدة على ما في الصحيحين وهي على شرط الصحيح. نعم.
أو تتمة لمحذوف أو نحو ذلك فهي صحيحة.
فهي صحيحة يعني الأحاديث إذا كانت الزيادة لأحاديث بأكملها أو الزيادة لبعض الألفاظ المفسرة التي تفيدنا تفسيرا لما في روايتي الصحيحين أو أحدهما. نعم روايات الصحيحين أو أحدهما فهذه صحيحة. لكن متى؟ هات.
لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح في من بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمعا فيه.
نعم.
كما سيأتي قريبا.
نعم لا بد أن تتوافر فيه إيش؟ الصفات المشترطة في الصحيح في من بين صاحب الصحيح الذي هو أبو عوانة مثلا، نعم المستخرج، والراوي الذي اجتمع فيه المستخرج أبو عوانة ومسلم. سيأتينا وهو أن الاستخراج أن يجتمع المستخرج مع الراوي مع المصنف المستخرج عليه في مصنفه، إما في شيخه أو في شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي. سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه في مبحث مستقل بعد هذا مباشرة. نعم فلا بد من توفر الصفات المشترطة في الصحيح في من بين صاحب المستخرج، لأنه تعريف المستخرج أن يأتي فيروي أحاديث الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق المصنف فيلتقي معه في شيخه أو من فوقه. فإذا كان كذلك لا بد أن تنطبق فيه شروط الصحيح فيما بينه وبين المدار المستخرج، يلتقي المستخرج فيه مع المستخرج عليه في راو من الرواة، إما شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه. هذا هو المدار الذي تجتمع فيه الطرق، مثل دوار القبلتين تجتمع فيه الطرق هذه كلها إلى هذا المسجد. فلا بد في المسافة التي جاءت من بعد صاحب الصحيح المستخرج عليه وهو مسلم مثلا وأبي عوانة، لا بد أن تتوافر الشروط في الرواة التي بين أبي عوانة جاءوا من بعد مسلم إلى شيوخ مسلم أو إلى شيوخ مسلم. نعم.
قال رحمه الله: فائدة.
فيلتقي معه في شيخه أو من فوقه. نعم.
قال رحمه الله: فائدة. قد كتب الحافظ عبد الغني بن سعيد الأوهام التي في مدخل المستخرج.
عبد الغني سعيد المصري الأزدي المصري الحافظ. نعم.
الأوهام التي في مدخل المستدرك.
نعم.
وبلغ الحاكم ذلك،
يعني بعث بها وصلت إلى الحاكم،
فبعث إليه يشكره ويدعو له، بحيث قال المنتقد: علمت بذلك أنه رجل عاقل.
ما أجمل ذلك. فهذا المنتقد الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري رحمه الله نظر في الأوهام التي في الحاكم في مدخل المستدرك للحاكم فقيدها وكتب بها وبعث بها إلى من؟ إلى المصنف للمستدرك الحاكم، فلما نظر بها فيها سر بذلك، ثم بعث إليه يشكره. فهذا النص فيه ثلاثة أمور: أولا وجوب النصيحة ممن علم الخلل ثانيا وجوب قبولها إذا كانت صحيحة، والشكر والدعاء لمن انتقدك. اليوم إذا انتقدت تحارب. وثالثا الثناء على القابل للنصيحة، الثناء عليه بعدما هذا ينتقد أولا ثم يبلغ الثاني الانتقاد فيرحب به ويقبله ويشكره عليه ويدعو له، فيأتي الأمر ثالثا إلى المنتقد وهو الأول فيشهد بالحق والعدل لمن كانت هذه صفته بأنه عاقل. فاشتمل هذا النص على ثلاثة أشياء: الأول وجوب النصيحة ممن يعلم الخلل، الثاني وجوب قبولها وشكر مسديها إليك، الثالث الثناء على من يقبل النصيحة والشهادة له بأنه من أهل العقل والعرفان. ولعلنا نختم بذلك ونستقبل المستخرجات في لقاء خارج عن هذا اللقاء يكون مستقلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
فهذا هو المجلس التاسع في هذا الكتاب النافع فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي. نلتقي فيه في هذا اليوم يوم السبت الموافق للثاني عشر من جمادى الآخرة سنة 38,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك سبحانه وتعالى والقادر عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهله، وإلا فابن حبان البستي وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثنات فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هرات وغزنة وصف بأنه يداني أن يقارب الحاكم في التساهل، وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا، لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح، مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية، وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحات في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحا، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله. ولأجل هذا ربما اعترض عليه من جعلهم في الثقات ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم في الثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعترض عليه فإنه لا يشاحح في ذلك ولا اعتراض عليه فإنه لا يشاحح في ذلك.
نعم، لا يزال الكلام في الصحيح الزائد على الصحيحين. وتقدم في لقائنا السابق بيان مصدر من مصادر الصحيح الزائد على الصحيحين، وهو المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى، ومضى الكلام في ذلك، والآن يستمر المصنف رحمه الله في شرحه لكلام الناظم أو لنظم الناظم، فيثني بابن حبان البستي، وهكذا مثله ابن خزيمة، سيأتي الكلام أيضا عليهما جميعا. فيقول رحمه الله: والبستي يداني الحاكم، هذا الناظم وهو العراقي، يعني أن البستي وهو ابن حبان يقارب الحاكم في التساهل، فهو مصدر آخر من المصادر التي يؤخذ الصحيح زيادة على ما في الصحيحين منه. لكن يقول لك إنه، يعني ابن حبان، عنده تساهل، فهو قريب من الحاكم، قريب من الحاكم في تساهله. وإذا كان كذلك فإنه ينطبق عليه ما تقدم معنا في الحاكم من أنه لا بد من النظر في أحاديثه. وعلل الشارح سبب النظر بما يأتي، قال: لأنه غير متقيد بالمعدلين، يعني الثقات، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح. فهذا هو السبب الذي جعله يقول لك لا بد من أن تنظر وتتتبع وتقول بما يقتضيه النظر في أحاديثه. ثم قال رحمه الله: مع أن شيخنا، يعني الحافظ ابن حجر، قد نازع في نسبته إلى التساهل. وهذا حق، منازعة ابن حجر رحمه الله في محلها، وذلك لأننا إذا نظرنا إلى التساهل فسنحاكمه إلى شرطه، هل وفى به أو لم يفي به. فإن وفى به فالكلام حينئذ في الشرط، هل هو ضمن الصحيح ولا غير ضمن الصحيح. وإن لم يفي بالشرط هنا يقال عنه إنه تساهل. نعود فنقول: الحافظ رحمه الله نازع في نسبة ابن حبان إلى التساهل، فنحن نقول هذا الباب الذي ذكرناه ينظر فيه، إن كان قد التزم بشرطه الذي رسمه في صحيحه ولم يخل به، فالنظر حينئذ فيما في شرطه، هل هو ضمن الصحيح أو ليس كذلك. واضح؟ يعني هل شرطه شرط أصحاب الصحيح كالصحيحين اللذين نحن الآن نأخذ الزيادة للصحيح على ما في كتابيهما، هل شرطه كشرطهم أو ليس كذلك؟ فالمحاكمة له من هذه الناحية إذا كان قد وفى بشرطه. نعود فنقول: إذا كان الحافظ ابن حبان قد شرط شرطا ووفى به، يبقى النظر حينئذ هل شرطه هو شرط الصحيح ولا لا. الثانية، إذا كان ابن حبان شرط شرطا ولم يوف به فهل تساهل أو لم يتساهل؟ إذا لم يوف نقول تساهل، فنسبته إلى التساهل هذا باب حصل فيه كلام بين أهل العلم، فلذلك نازع الحافظ ابن حجر في نسبته إلى التساهل من هذه الناحية، فقال رحمه الله إن النسبة لابن حبان إلى التساهل غير مسلمة، فليس عنده تساهل، وإنما غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل بسبب وجود الحسن في كتابه يعني أطلق عليه صحيح وأدرج الحسن في كتابه فهذه مشاحة في الاصطلاح، فهذه مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شرطه هذا الوجه الثاني الذي قلنا إما أن يوفي ولا ما يوفي، وإن كانت باعتبار خفة شرطه فهذا قد بينه الشارح، وذلك لأن الحافظ ابن حبان وابن خزيمة أيضا شيخه لا يريان التفرقة بين الحسن وبين الصحيح وبين الحسن، الحافظ ابن خزيمة وكذا تلميذه الحافظ ابن حبان لا يريان التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، قسم من الصحيح لا قسيم له. إيش يعني؟ يعني هو مندرج في الصحيح، ما هو نوع آخر مستقل، فهو قسم لا قسيم، قسم من الصحيح، عندهما الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، يعني لا أنه نوع آخر يقال صحيح حسن، واضح؟ فهو مندرج عندهما ضمن الصحيح، فإذا أطلق الصحيح شمل الصحيح الاصطلاحي وشمل الحسن ولا لا؟ إذن فالصحة عنده مطلق الثبوت، مطلق الثبوت، فإذا ثبت بهذه الشروط خرج عن الضعف فهو صحيح، سواء كان الصحيح الاصطلاحي أو كان الحسن الاصطلاحي. فإذن من هنا نازع الحافظ ابن حجر فقال إذا كان بالنسبة لوجدان الحسن في صحيحه فهذه منازعة في الاصطلاح، فبعضهم يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، والحسن مندرج ضمن الصحيح، ما في عنده حسن، عنده صحيح وضعيف، يعني ثابت وغير ثابت، فإذا قلنا بذلك اندرج الحسن لأنه نوع من أنواع الثابت، اندرج الحسن ضمن الصحيح، فإذا كان النظر إليه من هذه الناحية لأنه يسميه صحيحا فهذا باب قد وجد عند غيره من المتقدمين، وإن كان باعتبار خفة شرطي فهذا قد جاء عنه رحمه الله تعالى بيان، حيث قال فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة، والشرط الثاني غير مدلس
والشرط الثالث سمع ممن فوقه وسمعه الآخذ منه عنه، يعني الاتصال، ويكون هكذا عنده الشرط أن يكون الراوي ثقة، وأن يكون غير مدلس، وأن سمع ممن فوقه، وأن يكون سمع منه الآخذ عنه، وليس فيه إرسال ولا انقطاع. ثم يختم شرطه بأن لا يكون في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، يعني شيخه ثقة وراويه ثقة، إذا لم يوجد فيه هو جرح ولا تعديل. إذا وجد في أحد رواته راو لم يوجد فيه جرح ولا تعديل، فيشترط أن يكون شيخه ثقة، وأن يكون تلميذه الآخذ عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر، فهذا عنده إيش؟ يكون ثقة، فيخرج عنده، فيخرج عنده الحديث عنه الحديث، فيخرج عنه الحديث. ولذلك حصل الاعتراض، يعني هذا الذي لم يوجد فيه جرح ولا تعديل، ما هو؟ ما هو؟ المجهول. المجهول، المجهول يشترط فيه أن يكون شيخه الذي أخذ هذا المجهول عنه أن يكون الشيخ ثقة، وأن يكون الراوي تلميذ هذا المجهول ثقة أيضا، ويشترط فيه أنه لا يأتي بحديث منكر فيه جهالة، مع هذا لا يخالف في مرويه، لا يخالف في مرويه. يقول الشارح: ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم في الثقات من لم يعرف اصطلاحه. اصطلاحه هذا، إذا كان هذا المجهول روى عن ثقة، يعني شيخه ثقة، وروى هو عنه ثقة، أي تلميذه إيش؟ ثقة، فهو مجهول بين ثقتين، ثم لم يأتي بشيء منكر، لم يأتي بحديث منكر، فحينئذ يخرج حديثه إضافة إلى الشروط التي تقدمت. فالذين لم يعرفوا شرطه اعترضوا عليه، وهذا اصطلاحه، ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، إذا كان كذلك، هذا في الحقيقة دون شرط الحاكم، إذا كان كذلك فهذا في الحقيقة دون شرط الحاكم الذي تقدم معنا في لقائنا السابق. لماذا؟ لأن الحاكم شرط أن يخرج أحاديث عن رواة أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح. الحاكم شرطه أن يخرج أحاديث لرواة أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح، فلأجل ذلك وقعت فيه له المحاكمة. هل تساهل في المستدرك وإلا لم يتساهل؟ فاحتجنا إلى أن نتكلم في قضية تساهله، تذكرون في لقائنا الماضي، وبينا سبب وقوع هذه الأحاديث التي لا تكون على هذا النحو، على هذا الشرط، ما عذر الحاكم فيه. أما ابن حبان فقد شرط شرطا سمعتموه الآن، تمام؟ وإذا كان كذلك هو وفى بشرطه، لم يتساهل فيه، فبقي النقاش معه في بهذا الشرط هل هو رسم الصحيح أو ليس كذلك؟ وضحت الصورة أحبتي؟
ما أدري.
نقول الحاكم قال أنا أخرج أحاديث رواه أخرج لمثلهم الشيخان، هذا ظاهر، بدأنا نتحاكم نحن وإياه هل وفى ولا ما وفى، فحصل فيه ما قاله بعض أهل العلم من التساهل. ما عذره في هذا التساهل؟ سمعتموه، ابن حبان الآن وهو مصدر من المصادر التي يؤخذ منها الحديث الصحيح الزائد على الصحيحين نسب أيضا إلى التساهل، فنحن نقول التساهل إما أن تريد به أنه لم يوفي بشرطه أو أن التساهل في شرطه ذاته، فإن أردتم أنه لم يوفي بشرطه فالحافظ ابن حبان لم يقع عنده تساهل في هذا، بل قد وفى بشرطه وشرطه هو هذا ولا مشاحة في الاصطلاح، فقد وفى به، لكن هل شرطه هذا هو رسم الصحيح؟ هل هو رسم الصحيح الذي في الصحيحين بحيث نأخذ منه الزائد على ما في الصحيحين ونحن مغمضين؟ هذه هي القضية، هذه هي القضية. فأما إذا كان الأول فنقول إن الحافظ ابن حبان ليس عنده تساؤل، بل شرط على نفسه شرطا ووفى به في صحيحه. ما هو الشرط؟ أولا هو لا يرى الحسن قسيما للصحيح، بل يراه رحمه الله تعالى يراه رحمه الله تعالى قسما من الصحيح، ولا يراه قسيما يعني نوع آخر مضاد مخالف له، فيحتاج إلى ما؟ إلى بيانه، هو يراه ضمن الصحيح. إذا كان كذلك هذا وجد عند بعض الأقدمين، لا يقسم الحديث إلا إلى صحيح وضعيف، ويندرج الحسن ضمن الصحيح، فهو يرى الصحيح مشتمل على الحسن والحسن قسما منه لا قسيما يعني لا نوعا. ثم إن شرطه ما سمعتموه يخرج عن الراوي الثقة غير المدلس الذي سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك انقطاع بأي نوع من أنواع الانقطاع في الإسناد. وإذا كان الراوي مجهولا فلا بد أن يكون شيخه ثقة وتلميذه ثقة، ولا يأتي بماذا؟ بما ينكر عليه، فهو عنده ثقة. إذا كان كذلك يخرج هذا الحديث، فهو على هذا النحو وفى بشرطه، لكن هذا الشرط ليس هو رسم الصحيح، فالحاكم أعلى منه، الحاكم أعلى منه، لأنه اشترط أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في النكت الوفية، وبهذه المناسبة أنا ذكرت في بعض اللقاءات لبعض أبنائي، أقول إن الإصطلاح قد استقر عند أهل الحديث على كتاب ابن الصلاح وما حام حوله، فإما ناظم له ومختصر أو معترض ومنتصر، فالعراقي رحمه الله نظمه وتتبعه، فإذا قرأت ابن الصلاح الذي يعتبر المقعد الجامع لما تفرق في كتب من قبله من علوم الحديث في كتابه علوم الحديث لابن الصلاح المقدمة المعروفة بمقدمة ابن الصلاح، فعليك بالكتب الآتية، اقرأ بعده التقييد والإيضاح للحافظ العراقي، فإذا قرأت التقييد والإيضاح للحافظ العراقي بعد ذلك عليك بالتبصرة والتذكرة وشرحها. النظم للحافظ العراقي. ثم بعد ذلك يبقى عندك في الباب مؤسس وعليه تعقبات، ومتعقب وهو الحافظ العراقي، وقد يوافق في بعض تعقباته أو يستدرك فعليه استدراكات. فالحاكم بين هؤلاء وهؤلاء الحافظ ابن حجر، فعليك بقراءة نكته. ونكته على قسمين: محررة مكتوبة كما هو في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح والعراقي، كما هو في كتابه إيش؟ النكت على كتاب ابن الصلاح والعراقي، فهو يحكم بينهما ومن أصاب في هذا ومن لم يصب. والنكت غير كامل، فما بقي من المباحث التي لم يحرر فيها الحافظ رحمه الله ابن حجر تحريرا كتابيا بقيت تقريراته عند طلابه الذين أخذوا عنه رحمهم الله جميعا. ومن أجمل هذه التحريرات النكت الوفية على الألفية للبقاعي، فإنك واجد فيه زيادة على ما في النكت. وهكذا هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي جمع فأوعى، جمع ما تقدم فأوعى. فهذه الكتب من أدمن النظر فيها أتقن فن علوم الحديث، فن المصطلح. هذه الكتب التي سميتها من أتقن أدمن النظر فيها وأتقن ما حوته فقد أتقن علوم الحديث. نعود إلى حديثنا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت الوفية يدافع دفاعا صريحا عن ابن حبان في التزامه بشرطه، وأنه لم يتساهل فيه على النحو الذي ذكرنا، الفهم المراد الأول، حيث يقول كما نقله عنه في النكت الوفية: إن ابن حبان وفى بالتزام شروطه. إن ابن حبان، هكذا يقول الحافظ في النكت الوفية كما نقله عنه البقاعي في النكت الوفية، يقول: إن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوف الحاكم. ثم نقل عن البلقيني سراج الدين أبو حفص البلقيني نقل عن البلقيني رحمه الله أنه قال في المستدرك: الضعيف والموضوع. وقد بين ذلك الحافظ الذهبي في جزء فيه نحو من 100 حديث. وهذا الموضع هو الذي اعتذر أيضا فيه الحافظ ابن حجر للحاكم بأن التساهل إما أنه وقع من الحاكم بسبب أنه لم ينقح الكتاب وقد أعجلته المنية قبل تنقيحه، قد أعجلته المنية قبل تنقيحه. وإذا كان ابن حبان قد وفى بشرطه فهكذا ابن خزيمة، فهكذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فشرطهما سوى كما ذكر ذلك أيضا الحاكم الحافظ ابن حجر. هكذا ابن خزيمة كذلك، فإن شرطهما يقول الحافظ ابن حجر سوى. وابن حبان إنما هو تابع لابن خزيمة مغترف من بحره. وإذا كان ابن حبان تابع لابن خزيمة ومغترف من بحره فابن حبان يحاكي شيخه. يقول رحمه الله يعني الحافظ ابن حجر: ومما يؤيد كلامنا هذا أنهما يعني من؟ ابن حبان وشيخه ابن خزيمة احتجا بأحاديث أهل الطبقة الثانية، احتجا بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج لهم مسلم في المتابعات. مسلم يخرج لهؤلاء أصحاب هذه الطبقة في المتابعات، وهم يخرجون لها فيما في الأصول محتجين بأصحابها. مثل من؟ قال كابن إسحاق وابن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وأسامة بن زيد الليثي وغير هؤلاء. هؤلاء عند مسلم في المتابعات، عند ابن خزيمة وعند ابن حبان فيما في الأصول محتجين بهما. فإذا تقرر هذا، يقول رحمه الله: إذا تقرر هذا عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها. إذا عرفت أنهم يخرجون لأصحاب هذه الطبقة، ابن إسحاق حسن الحديث صح ولا لا؟ وهكذا محمد بن عمرو بن علقمة، وهكذا من مثل بهم، هؤلاء أحاديثهم في مرتبة الحسن. فلذلك مسلم يخرج لهم في الطبقة الثانية، يخرج لهم استشهاد متابعات وفي الشواهد أحيانا. هؤلاء أحاديثهم ثابتة من حيث الثبوت ثابتة، لكن هي في الطبقة الثانية عند مسلم. فإذا كان هؤلاء في الطبقة الثانية عند مسلم، وابن خزيمة وابن حبان يخرجون أحاديثهم في الاحتجاج يحتجون بها، عرف أن الأحاديث عند ابن خزيمة وعند ابن حبان في صحيحيهما، يعرف أن حكم هذه الأحاديث إنما هو صلاحيتها للاحتجاج بها، لكونها دائرة بين الصحيح وبين إيش؟ وبين الحسن، دائرة بين الصحيح وبين الحسن، والصحيح والحسن كلاهما محتج به ما لم تظهر فيه علة، ما لم تظهر فيها علة قادحة. هذا كلام الحافظ بن حجر وصدق رحمه الله. ومن هذه العلل القادحة عدم موافقة أهل التحقيق للحافظ بن حبان في الشرط هذا الذي سمعتموه في المجهول، لا يوافقونه على هذا. وهكذا أيضا يضاف إليها ما استثناه هذان الرجلان في صحيحيهما، إما أن يعله ابن حبان وإما أن يعله شيخه، وقد جاء ذلك عنهما رحمهما الله تعالى. وابن خزيمة في هذا أظهر، فإنك تجده يقول بعد بعض الأحاديث عقبها إن صح الخبر، فهذا خرج من عهدته. وهكذا يقول إن ثبت سماع فلان من فلان، هذا أيضا خرج من عهدته. وهكذا يقول في بعض الأحيان إن كان فلان يجوز الاحتجاج بخبره، هذا كله موجود في الصحيح إلى غير ذلك. فهذا يضاف إلى ما؟ إلى النوع الذي تقدم في سكوتهم عن المجهول الذي على هذه الصفة. فالشاهد: نعود فنلخص الكلام بالآتي فنقول: أولا، الحافظ ابن حبان إذا نظرت إليه في شرطه فهو قد وفى بشرطه ولم يتساهل فيه، هذا واحد. ثانيا، الحافظ ابن حبان التساهل إنما جاء في الانتقاد لشرطي، هل هو على رسم الصحيح أو ليس كذلك، وقد ظهر لكم الآن أنه ليس على رسم الصحيح، فالانتقاد للشرط لا لتطبيق الشرط، الانتقاد للشرط الذي اشترطه لا لتطبيقه في كتابه، أما في كتابه فقد وفى به، ولكن هل الشرط هذا هو رسم الصحيح؟ هذا الذي تكلموا عليه فيه. ومن ناحية ثانية تكلموا على قضية الحسن، وقلنا إن عذر ابن حبان أنه لا يرى الحسن رحمه الله تعالى قسيما للصحيح، بل هو يراه قسما من الصحيح، وإذا كان كذلك ظهر معنى قول الشارح مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل. هذا كله جرنا إليه هذه العبارة، دفاع الحافظ بن حجر عمن؟ عن ابن حبان، وهل هو متساهل أو غير متساهل. نعم.
قال رحمه الله: قلت ويتأيد بقول الحازم.
القائل هو المصنف الشارح السخاوي.
قال رحمه الله: قلت ويتأيد بقول الحازم: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم.
نعم. ويتأيد.
ويتأيد بقول الحازم: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. وكذا قال العماد بن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا.
والعذر عن الإمام الحاكم رحمه الله قد سبق، وتبين معنا أنه رحمه الله لم يتمكن من تنقيح المستدرك، عاجلته المنية قبل أن ينقحه، فهو إنما أملى الثلث أو قريبا من النصف. يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا القسم الذي أملاه، يقول: والضعيف فيه قليل جدا. سأنقل لكم عبارته، يقول: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. هذا في النكت الوفية، يقول: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. فهذا عذر الحاكم وقد سبق، فإذا كان هذا عذره فلا تثريب فيما بقي مما لم ينقحه، مما لم يمله منقحا. ولذلك قلنا لكم، تذكرون في لقائنا السابق، أن البيهقي في القدر المملى يقول حدثنا، وفي القدر الذي لم ينقح بالإجازة يرويه. نعم. هات.
قال رحمه الله: وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز.
نعم.
وكم في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن.
وهذا هو الحق، أنه إذا كان الشرط عند ابن حبان كما سمعنا، والشرط هذا تبع لابن خزيمة، وهما لا يريان الحسن قسيما وإنما يريانه قسما مندرجا في الصحيح، وحصل من ابن حبان ما رأيتموه من الرواية عن بعض هؤلاء الرجال، وهكذا وقع عند ابن خزيمة، فإذا لا بد من النظر. وإطلاق ابن الصلاح لأخذ الصحيح منهما من غير تمييز فيه نظر، فيه نظر، وحمله عليه ما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله: ولكنه أيضا ممن يدرج في الصحيح، ممن يدرجه في الصحيح ويقبل المجهول. بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن.
نعم، هذا واضح. نعم.
وكذا من مظان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيح.
وقوله ولكنه أيضا ممن يدرجه في الصحيح، يعني الحسن يدرج الحسن في الصحيح. كم من حديث عنده في رتبة الحسن وهو يدرجه إيش؟ في الصحيح، لأنه لا يراه قسيما وإنما يراه قسما من الصحيح. نعم. ويقبل المجهول كما تقدم معنا في كلام ابن حبان. نعم.
قال رحمه الله: وكذا من مضان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما.
هذا مصدر رابع عندنا، المستدرك ثم ابن حبان ثم ابن خزيمة، وبينا الوجه في تقديم ابن حبان على ابن خزيمة، عن ابن حبان شيخ ابن خزيمة، قلنا لأن العذر عندهم في هذا إما لأن الكتاب كتاب ابن خزيمة كما ذكر الشارح لم يوجد كاملا بل هو ناقص، وأما كتاب ابن حبان فهو موجود كامل فالاستفادة منه أكثر وأكثر، أو يكون لأجل النظم والله أعلم. نعم، فهذان اثنان إضافة إلى المستدرك ثلاثة. الآن نوع الرابع وهو المختارة، هذا من مضان الصحيح، يعني من مواطن التي يؤخذ منها الصحيح زيادة على ما في الصحيحين. نعم، من المصادر التي يؤخذ منها الصحيح، من المصادر التي يؤخذ منها الصحيح زائدا على ما في الصحيحين. نعم.
وكذا من مضان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما.
الأحاديث المختارة اسمه الأحاديث المختارة، والناس يختصرون فيقولون المختارة، الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما. نعم.
المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي الحافظ.
نعم.
وهي أحسن من المستدرك.
نعم.
لكنها مع كونها على المسانيد لا الأبواب لم يكمل تصنيفها.
لم يكمل تصنيفها. القدر الموجود فيه خير وبركة، قرابة 14 مجلدا مطبوعة الآن، فيها خير وبركة. قد حكى الحافظ ابن كثير كما هو عندكم فيما نقله المحشي عن بعض الحفاظ من شيوخه أنه كان يقدمها على مستدرك الحاكم، وهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أبهمه الحافظ ابن كثير في شيوخه في الحاشية عندكم في الأسفل، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقدمها على الحاكم، هذا في الحاشية رقم 4 حشى عليه عن الحافظ ابن كثير نقله في كتابه علوم الحديث اختصار علوم الحديث، قال كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. فهي كتاب جميل جدا وحري بطالب العلم أن يرجع إليه في هذا الباب، فإنه مفيد جدا. نعم.
قال رحمه الله: ويقع في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة.
هذا مستخرج على صحيح مسلم، مستخرج أبي عوانة هو مستخرج على صحيح مسلم، وسيأتينا الكلام على الاستخراج بعد هذا المبحث في المبحث القادم باستقلال، ما هو الاستخراج وشروطه، ستأتي فوائده إن شاء الله تعالى. نعم، فيقول إنه يقع في أبي عوانة أحاديث كثيرة زائدة على أصله، فهو أيضا من المصادر التي يؤخذ منها الصحيح زائدا على ما في الصحيحين. فإذا كم الآن صارت عندنا؟ 5. الأول المستدرك، ثم ابن خزيمة ابن حبان، ثم ابن خزيمة، ثم نعم نعم، ثم مستخرج أبي عوانة، ثم مستخرج الحاكم، فابن خزيمة وابن حبان 3، ثم بعد ذلك نعم نعم.
ويقع في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله، وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا، فينبغي التحرز في الحكم.
ويقع في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديثه
أحاديثه
أيوة أحاديثه.
ويقع في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله، وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا، فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضا. وأما
تسميته بصحيح أبي عوانة تسمح لأنه على الأصل، أصل الصحيح صحيح مسلم، وإلا اسمه المستخرج، اسمه المستخرج، سماه أبو عوانة رحمه الله مستخرجا، والمستخرج هذا سيأتينا الكلام عنه، إما أحاديث زائدة وإما أن تكون ألفاظا زائدة، تكون فيه ألفاظ زائدة على أصولها في صحيح مسلم. الاستخراج هنا إما أن يكون فيه زيادة في عدد الأحاديث، وإما أن تكون زيادة في الألفاظ. الأصل في هذا الحديث أنه في صحيح مسلم، لكن يأتي عنده زيادة توضحه، مثل حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم. جاء في زيادة عند أبي عوانة فقد حل الإفطار، وهذه اللفظة حلت الإشكال وهو النزاع بين العلماء، هل حل الإفطار بمعناه جاز له أن يفطر الآن، أم أن معناه أصبح مفطرا؟ اختلفوا، فمن العلماء من قال إنه قد أصبح مفطرا وإن لم يأكل، ومعنى هذا أنه لا يصح وصال لو أراد أن يواصل. وقال آخرون حل الإفطار يعني جاز الوقت الإفطار لدخول وقته، فجاءت هذه اللفظة في أبي عوانة كما أنه عند مسلم فقد أفطر الصائم، جاءت هنا فقد حل الإفطار، فحلت الإشكال والحمد لله. فإما أن يكون لفظ زيادة، وإما الزيادة في لفظ، وإما أن تكون الزيادة في حديث بأكمله. هذا هو فوائد المستخرجات، ستأتينا إن شاء الله. نعم، هذه بعض فوائدها. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما.
نعم، هذا حديث يعني يكون مستقل، يأتون بأحاديث مستقلة زائدة على ما في الصحيحين وهي على شرط الصحيح. نعم.
أو تتمة لمحذوف أو نحو ذلك فهي صحيحة.
فهي صحيحة يعني الأحاديث إذا كانت الزيادة لأحاديث بأكملها، أو الزيادة لبعض الألفاظ المفسرة التي تفيدنا تفسيرا لما في روايتي الصحيحين أو أحدهما. نعم، روايات الصحيحين وحدهما، فهذه صحيحة. لكن متى؟ هات.
لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح في من بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمعا فيه.
نعم.
كما سيأتي قريبا.
نعم، لا بد أن تتوافر فيه إيش؟ الصفات المشترطة في الصحيح، في من بين صاحب الصحيح الذي هو أبو عوانة مثلا، نعم، المستخرج، والراوي الذي اجتمع فيه المستخرج أبو عوانة ومسلم، سيأتينا، وهو أن الاستخراج أن يجتمع المستخرج مع الراوي مع المصنف المستخرج عليه في مصنفه، إما في شيخه أو في شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه في مبحث مستقل بعد هذا مباشرة. نعم، فلا بد من توفر الصفات المشترطة في الصحيح في من بين صاحب المستخرج، لأنه تعريف المستخرج أن يأتي فيروي أحاديث الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق المصنف، فيلتقي معه في شيخه أو من فوقه، فإذا كان كذلك لا بد أن تنطبق فيه شروط الصحيح فيما بينه وبين المدار المستخرج، يلتقي المستخرج فيه مع المستخرج عليه في راو من الرواة، إما شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، هذا هو المدار الذي تجتمع فيه الطرق، مثل دوار القبلتين تجتمع فيه الطرق هذه كلها إلى هذا المسجد، فلا بد في المسافة التي جاءت من بعد صاحب الصحيح المستخرج عليه وهو مسلم مثلا وأبي عوانة، لا بد أن تتوافر الشروط في الرواة التي بين أبي عوانة جاءوا من بعد مسلم إلى شيوخ مسلم أو إلى شيوخ مسلم. نعم.
قال رحمه الله: فائدة،
فيلتقي معه في شيخه أو من فوقه. نعم.
قال رحمه الله: فائدة. قد كتب الحافظ عبد الغني بن سعيد الأوهام التي في مدخل المستدرك.
عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي المصري الحافظ. نعم.
الأوهام التي في مدخل المستدرك.
نعم.
وبلغ الحاكم ذلك،
يعني بعث بها وصلت إلى الحاكم،
فبعث إليه يشكره ويدعو له، بحيث قال المنتقد: علمت بذلك أنه رجل عاقل.
ما أجمل ذلك، ما أجمل ذلك. فهذا المنتقد الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري رحمه الله نظر في الأوهام التي في الحاكم في مدخل المستدرك للحاكم، فقيدها وكتب بها وبعث بها إلى من؟ إلى المصنف للمستدرك الحاكم، فلما نظر بها فيها سر بذلك، ثم بعث إليه يشكره. فهذا النص فيه ثلاثة أمور: أولا النصيحة، أولا وجوب النصيحة، أولا وجوب النصيحة ممن علم الخلل، ثانيا وجوب قبولها إذا كانت صحيحة، والشكر والدعاء لمن انتقدك. اليوم إذا انتقدت تحارب. وثالثا الثناء على القابل للنصيحة، الثناء عليه بعدما هذا ينتقد أولا، ثم يبلغ الثاني الانتقاد فيرحب به ويقبله ويشكره عليه ويدعو له، فيأتي الأمر ثالثا إلى المنتقد وهو الأول فيشهد بالحق والعدل لمن كانت هذه صفته بأنه عاقل. فاشتمل هذا النص على ثلاثة أشياء: الأول وجوب النصيحة ممن يعلم الخلل، الثاني وجوب قبولها وشكر مسديها إليك، الثالث الثناء على من يقبل النصيحة والشهادة له بأنه من أهل العقل والعرفان. ولعلنا نختم بذلك ونستقبل المستخرجات في لقاء خارج عن هذا اللقاء يكون مستقلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.